بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في كشف النقاب عن وجه الكتاب ورفع الحجاب عن سر الكلام وروحه لأولي الألباب. وفي هذا الفصل نريد أن نشير إلى مطلب مهم، ونقدم لهذا المطلب مقدمة بصورة السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. أنتم سمعتم كثيرا ما أن للقرآن ظهر وبعث إلى سبعة، وفي بعض الروايات إلى سبعين أبطن، وبحسب بعض النصوص أصلا لا حد لهذه البطون. ما هو سر اشتمال القرآن على هذه البطون؟ لماذا ما كان القرآن بصورة واضحة بسيطة كل ما يكون فيه بصورة العبارات الظاهرة تكون واضحة؟ لماذا نحن نحتاج إلى هذا النوع من الكتاب الذي له زهر وبسم؟ لماذا ما كان كل القرآن كله ظاهر؟ هذا سؤال. لماذا الله تبارك وتعالى جعل القرآن هكذا؟ أجيب عن هذا السؤال بأجوبة. مثلا من جملة الأجوبة هو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون بجنب هذا القرآن مفسر معصوم، والناس لا يرجعون إلى القرآن لوحدهم مستقلا، بل لابد أن يكون بجنب هذا القرآن شخص معصوم من قبل الله تبارك وتعالى مفسر لهذا القرآن. لأجل ذلك جعل القرآن ظاهر وباطن. الناس يمكن أن يلتفتوا إلى ظاهر القرآن، أما في فهم باطن القرآن ومعانيه يحسون الحاجة إلى الإمام المعصوم، وبهذه الذريعة يحصل بين الإمام وبين الأمة انسجام اتحاد، ولا يبغى الأمة بلا إمام. هذا جوابه. كثيرا ما نسمع من الأفراد والأشخاص هذا النوع من الجواب. خب ظاهرا كما تدرون أن هذا الجواب بله جوابون، أما الجواب لا، الجواب الذي هو ناظر إلى حق الواقع وحقيقة الآن ظاهرا غير هذا. الآن نحن نبين، وهذا البيان هم مرتبط بما قدمه وبينه الأخون رحمة الله عليه في هذا الفعل. نقول لو قبلنا بأن الله تبارك وتعالى وجود سر، ولو قبلنا بأن الوجود السر كل الأشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، ولو قبلنا بأن الله تبارك وتعالى فوق ما لا يتناهى عدة ومدة وشدة، وبتعبير الفلاسفة المشرعين إن الله تبارك وتعالى واقع في السلسلة في هذا في أعلى السلسلة في أعلى سلسلة الموجودة. السلام عليكم ورحمة الله. أحوال شريف حقوق إن شاء الله في الملك ولكن لو لا يدري أني كنت فيكم باغي فيكم قل الآن صار الهواء جيد جيد فهل أم خب نحن كنا في أيام الصيف كل في غام ايضا بله خلاصة الكلام ان الله تبارك وتعالى واقع في اعلى السلسلة بحسب ما بينه الشاعر. من جهة اخرى نحن واقع في عالم الطبيعة التي هي ادنى المراتب. حالا لو اراد الله تبارک و تعالی ان ينزل القرآن من عنده الى هذه الطبیعه و على الانسان الموجود في هذه النشأة الدنیاویه، خب لابد ان يمر بمراحل و ينزل مرتبه بعد مرتبه حتى يصل النوبة إلى الإنسان الواقع في هذه النشأة. تفرة يعني المرور بحيث لا يمر الموجود بالمراحل ويسقط هذه المراحل التي يكون في البين ويقفز على المراحل، هذا بأثر ما بين في الفلسفة أمر محال ومستحيل. لابد لنا أن نمر بمراحل حتى نتنزل في هذا العالم. القرآن هم عندما الله تبارك وتعالى يريد أن ينزله ويرسله إلينا بوساطة الوسائد يكون مع وساطة الوسائد يكون، وهذا الاحتياج للوسائد ليس من جهة احتياج الفائل بل من جهة نقص القابل. خب حالا اذا قبلنا هذه الامور هذه المقدمات، هل يبقى مجال لأن لا يكون القرآن له زهر وبطن وبطون وسبع او سبعين او الى غير النهاية؟ نقول لا، حتما و حتما لابد ان يكون القرآن هكذا به اعتبار ظهوری لنا خب له ظاهر و به اعتبار المرحلت التي قبل هذه المرحله له بعد و به اعتبار المرحلت التي قبل ذلك البطن بطن و هكذا و هكذا. لابد ان يكون هاهنا للقرآن وجوه و للقرآن مراحل و تعدد هذه المراحل هم به تعدد العوالم الذي القرآن تنزل من تلك العوالم معالما بعد عالم حتى وصل الامر الينا. سر اشتمال القرآن على زهر و بطن و بطون هو هذا، تنزل من عند علی الحکیم. كما أن فيض الوجود الواصل إلى هذه الذرة على هذا مثلا فرش على هذه المادة الحقيرة لابد أن يكون مر بهذه المراحل القبلية. فيمكن لنا أن نقول لهذا الكتاب ظاهر كما نرى وله باطن، يعني وجوده في العالم القبلي، بل له أيضا باطن آخر وأبطن أبطن حتى يصل فازا الى العالم الالهی. فتنزل هذا الشيء من ذلك العالم مرحلة بعد مرحلة حتى وصل الامر الى هذا. قرآن هم في موارد عديدة يشير في بعض الوقات بالصراحة في بعض الوقات بالكناية الى هذا المطلب. لو نزلنا القرآن على هذا الجبل لرأيته مثلا خاشعا، لماذا؟ لأجل أنه القرآن بدون الاستفادة من هذه المراحل هو تنزل على هذا الجبل، هذا الجبل مع هذه الصلابة وهذه الأزمة لما يمكن له قدرة القبول، عاجز عن القبول، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن الذي تنزل على الإنسان في هذه النشأة لأجل أنه مر بمراحل وتنزل 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 في مرتبة مناسبة فالإنسان قبله، وإلا ما كان ممكن. كمثل الكهرباء قبل المثل، الكهرباء القوي الذي في المبدأ يولد قوي جدا، لا يمكن لنا أن نستفيد منه بدون هذه الوسائل المخففة. لو أجرينا ذلك الكهرباء في هذا السراج لا يحترق، لا يذوب، لا يبقى شيء، لا يفنى. بله، هل قضية الفيض؟ هل فيض وجودي أو فيض قرآني، فيض كلامي تنزل من نهاية الحق مع هذه المرور بهذه المراحل حتى صار الإنسان لايق لأن يقبل هذا المطلب. ففي آية أخرى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. قضية المخزن عند الله تبارك وتعالى ونزوله بقدر معلوم. إذن في هذه الآية صريح، إن هذه الآية صريحة في هذا المعنى، ونحن نطبقه على قضية هذا القرآن. هذا القرآن هم من جملة الأشياء، خزائنه عند الله تبارك وتعالى، فنزله إلينا بقدر المعلوم بهذه الألفاظ المعينة والمحدودة. الصور تعداده مشخص، الآيات تعداده مشخص، حروف القرآن تعداده مشخص، بقدر المعلوم نزله. مجري، بله بله، أحسنتم. يعني تردون الجواب الأول، بله تضعفونه. الجواب الأول جواب بله بله بله. خب، هذا هو الجواب الأساسي، الجواب الذي واقعا ينجذب إليه القلب ويقبله هو هذا. الأخوان رحمة الله عليه في هذا الفصل لب كلامه هو هذا، ويشير إلى مراحل القرآن، ويشير إلى سر اختلاف أفهام القرآن في القرآن. في بعض الأوقات القرآن معنون بعنوان مجيد، في بعض الأوقات بعنوان كريم، بعنوان علي حكيم، في بعض الأوقات حكيم، القرآن الحكيم. بله، يقول سر اختلاف أسامي القرآن ليس تفنن عبارة فقط، تفنن عبارة حربة العجزة. أما الإنسان الذي عارف بهذه المعارف يدري بأن سر اختلاف أسامي القرآن هو اختلاف مراحل القرآن والعوالم التي في تلك العوالم ظهر القرآن. حالا أي اسم مشير إلى أي مرحلة ما موجود في كتاب في بيان الأخون رحمة الله عليه، لا بد من التدقيق، لا بد من التأمل حتى يفهم الإنسان أن هذا الاسم إشارة إلى أي مرحلة، ذاك الاسم إشارة إلى مرحلة مثلا كذا. أما إجمالا يمكن لنا أن نقول سر اختلاف أسامي القرآن هو مراحل التي مر القرآن بتلك المراحل، وهذا لا مفر منه أصلا لا أبدا. هذا لب الكلام. هلا نقرأ لبارة: في كشف النقاب عن وجه الكتاب. خب هذا الكتاب الذي نحن نشاهده له وجه ظاهر، نحن نريد أن نكشف عن هذا الوجه الظاهر النقاب وحتى يظهر بطونه بطونه بطونه. ورفع الحجاب عن سر الكلام، سر إشارة إلى البطون التي يكون للكلام الإلهي، عن سر الكلام وروح الكلام. روح الكلام أيضا إشارة إلى البطون، لأجل أن تلك البطون كالروح وهذا الظاهر كالجسد كالبدن. لأولي الألباب، نحن نريد أن نكشف هذا لأولي الألباب. اعلم أيها المسكين، إذا الآن يقول أولي الألباب هذا يكون مسكين. به اعتبار بله ابتداء الامر مسکین، به اعتبار آخر اول الالباب انما یفهم. خب اعلم ایها المسکین ان هذا القرآن انزل من الحق الى الخلق مع الف هجاء، مع الف مرحله، كل مرحله حجاب بالنسبه للمرحله اللاحقه يحجبه عن المرتبه السابقه، لاجل ما؟ لاجل انه لا يقدر؟ لا، لاجل ضعفنا، لاجل ضعفاء عيون القلوب و اخافیش ابصار البصائر. نحن بصرنا كبصر الخفاش، نحن عین قلبنا ضعیف، النقص في القابل. خلاصه و الا لو كنا اغنیا لم نقبل القرآن كما قبل المرحله الاولى. إذن الكتاب المبين الذي في تلك المرحلة القرآن تنزله وقبله كان غبي من دون أن يكون الاحتياج إلى هذه المراحل. فلو فرز أن بقى بسم الله ما عزمته التي كانت له في اللوح نزل أو نزل إلى العرش لذاب. ما عظمته التي كانت له في اللوح هو تنزل في عالم العرش الذي يكون دون اللوح، من دون ان يكون هنا باصطلاح تزعف. كما هو نزلت لذاب العرش، اقول لذاب بزمه للكرسي. خب اذا العرش باصطلاح ذاب، الكرسي الذي دون العرش يكون مزمه للكرسي. خب هذا بالنسبة للعرش والكرسي، فكيف بالنسبة إلى السماء الدنيا؟ فكيف إلى السماء الدنيا؟ ففي قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إشارة إلى هذا المعنى. قال بعض أئمة الكشف الروحي في هذا المعنى يمكن أن يكون إشارة إلى محي الدين. بله، أما خب ما موجود الآن تفريج، لابد لك أن ترجع إلى كمبيوتر وتستخرجه من فجوهات مكان آخر. بله، كان من الغريب أن نشتري كمبيوتر، لكن ما كان مقدر ذلك. بله، من الغريب. بله موجود، ولكن فلوس ماكو. بله، عمل موجود ولكن عمل ما موجود. خب بله، يقول قال بعض أئمة الكشف الروحي في هذا المعنى كل حرف في اللوح أعظم من جبل قاف. خب كل حرف، حرف وجودي، كل حرف وجوديين او كل حرف قرآنيين، هلا ما في فرق، هلا كلام تدويني او كلمة تكوينية او تدوينية، نحن نعمم هذا. كل حرف في اللوح اعظم من جبل قاف. خب ما المراد بهذا اللوح؟ يقول اللوح الذي ظرف القرآن كما اشار اليه الله تبارك وتعالى بقوله بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ ظرف للقرآن، يعني مرحلة من مراحل نزول القرآن، القرآن تنزل في تلك المرحلة. وهذا اللوح هو اللوح المشار إليه بقوله بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ. وهذا القاف هم رمز الى قولي قاف والقرآن المجيد، يعني يقول من جبل قاف، من جبل قاف اشارة الى قول الله تبارك وتعالى، لا جبل قاف الذي يكون امرا اسطوري. جبل قاف في ادبيات العرب وهكذا الفرس جبل أسطوري لا يكون في الخارج له مسمى يشير إليه هذا وجبل مثلا هذا جبل النور ذاك جبل الرحمة هذا جبل غا لا مثل أنغا أمر أسطوري أو كمثل القول أمر أسطوري وبعضهم يقولون الرستم رستم هذا الفهل المشهور في الأدبيات بل في الأدبيات الفارسي يقولون هذا حتى هذا هم كان يعني أمر أسطوري ما كان أمر عينيا خارجيا جهة ملا نصر الدين جهة الذي له أزهكات ذلك خبلا وهذا القاف رمز إلى قوله قاف في القرآن المجيد قاف بل إيه يعني بالقياس إلى اللوح بله بله خب فإن القرآن وين كان هلا هذا تقريبا انتهى كلامه من قوله فإن القرآن أصل كلي لابد لكم أن تحفظوه بعنوان أصل أغليدوسي مثل كل هندسة يسألون بين مثلا مربع قاعدة كلية هندسية هنا هم قاعدة كلية قرآنية فإن القرآن وإن كان حقيقة واحدة لكنه ذو مراتب ومواتن كثيرة في النزول هذا قاعدة قرآنية وبعبارة أخرى لم المطلب لم المطلب الذي قبلا ذكرنا ولم المطلب المطالب التي في موارد أخرى سيذكر وأسامي هم بحسبها يكون مختلفة وله بحسب كل موطن ومقام اسم خاص ففي موطن يسمى بالمجيد كما قال الله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد وفي مقام اسمه عزيز كما في قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز وفي آخر اسمه علي حكيم كما قال الله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وفي آخر يعني في مقام آخر كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وفي آخر مبين ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين البتة فيه خدشة مو معلوم أن المراد بكتاب المبين هو القرآن بعضهم فسروه ولكن لا ليس قطعي في كتاب المبين إشارة إلى اللوح بله مع أنك كلامك في ألقاب القرآن أسامي القرآن وفي آخر حكيم ياسين والقرآن الحكيم هذا جيد يعني الحكيم صفة للقرآن وله ألف ألف من الأسامي إشارة إلى عدم نهاية هذه الأسامي لأجل أن المراتب يكون غير متناهية لا يمكن سماعها بالآذان الظاهرة ولو كنت ذا سمع باطني في عالم العشق الحقيقي والجذبة الباطنية والمحبة الإلهية لكنت ممن يسمع أسماعه ويشاهد أثواره ما لكم لا ترجون لله وغارا وقد خلقكم أثوارا لقد خلقكم أثوارا خب الآن لأجل أن الخطاب للإنسان قال لقد خلقكم أثوارا بالنسبة للقرآن هم إذا هذا القرآن الذي بين الدفتين لو خوتب بخطاب أيضا لصح أن يقال له ما لك لا ترجو لله وغارا لقد خلقك أثوارا هم تدوينا وهم تكوينا يكون هذه القاعدة صادقة في حق الكلمات التكوينية وفي حق الكلمات التدوينية. إلى حد الآن كان كلام الأخوند حول القرآن ومن قوله وألم إشارة إلى الكلمات التكوينية. هذه الموجودات هم نفس الشيء، هذه الموجودات هم تنزلات للموجودات التي يكون في الأوائل السابقة. بله احسنتم. رقائق و عقائد، قضاء و قدر كما ذكرنا. نعلم ان اختلاف الصور الموجودات و تباين صفاتها و تضاد احوالها شواهد عظيمه لمعرفه بطون القران و انوار جماله و ازواء آياته و اسرار كلماته و لتعلم اسماء الله الحسنى و صفاته العليا. يعني شواهد لمعرفة وشواهد لتعلم أسماء الله الحسنى صفاته العليا. لماذا؟ لما مرت الإشارة إليه من أن الكتاب الفعلي الكوني بإزاء الكلام القولي العقلي وهو بإزاء الأسماء والصفات الإلهية. يعني الأسماء والصفات الإلهية تكلمت، صار الكلام القولي العقلي، الكلام القولي العقلي تنزل صار كتاب الفعلي الكوني، فالكتاب الفعلي الكوني مسبوق بالكلام القولي العقلي، والكلام القولي العقلي مسبوق بالأسماء والصفات الإلهية، والمفاتيح الغيب هو هذه الأسماء والصفات. يعني هذه الأسماء والصفات كمثل المفاتيح التي فتح الأسرار الموجودة في الهوية الغيبية وتكسر الموجودات بهذه المفاتيح. لكن هناك على وجه الوحدة والإجمال، قبل معلوم أن الذي هنا موجود على وجه التفصيل والتكسر يكون، أما هناك لا، بوجود أعلى وأشرف من هذا الوجود بريئا التكسر والنظائص والحدود. ولذلك يعلن ما في علم الله تبارك وتعالى الفيض الأقدس في مقابل الفيض المقدس، لأجل أن هناك المستفيد أقدس من أن يكون مغايرا للمفيد. لكن هناك على وجه الوحدة والإجمال وها هنا على وجه الكفة والتفصيل كما قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. خصوصا هذا الآية، آية في أول سورة الأعراف ظاهرا، وكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إحكام إشارة إلى مقام الإجمال، تفصيلا إشارة إلى مقام التفصيل. بعد التفصيل يحتاج إلى إجراء وإعمال اسمين من الأسماء الإلهية، الاسم الحكيم والاسم الخبير. حكيم لأجل أنه لابد أن يفصل ما كان محكما، ما كان محكما إذا أراد أن يتفصل يحتاج إلى الحكيم، حكيم يمكن له أن يفصل. بعد خبير لجنه يريد أن يفصل. السلام عليكم. الذي ليس خبيرا بالجزئيات، ليس بالأمور الجزئية مطلع، كيف يفصل؟ فهذين الاسمين بمنزلة اللم، بمنزلة اللم لما في ما سبق، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم حكيم نازل الى احكمت، خبير نازل الى فصله. و كما ان صور الكائنات من الارض والسماوات وما بينهما، يعني عالم الخلق، تفصيل لما في عالم العقل وهو عالم الامر، فكذلك الجميع في العالمين يعني عالم الامر والخلق كتاب تفصيلي لما في العالم الالهي من الأسماء والصفات. قال الله تعالى ولله، والله غلط، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أشار إلى هذه الأسماء التي هي مفاتيح للغيب. ففي هذه الآية أوجب الله تعالى على الإنسان علم الحكمة وعلم التوحيد ومعرفة الأمر ومعرفة الخلق ومعرفة الآفاق والأنفس. لماذا؟ لأن علم الأسماء يعني أرباب الصور الأنواع لا يحصل إلا بالتدبر في المصنوعات. ولماذا يقول أوجب على الإنسان في هذه الآية علم الحكمة والتوحيد؟ لأجل أن الدعوة يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا دعوة علم دعوة لا يحصل إلا بالتدبر. بدون التدبر لا يمكن. فالعجز الله يقول في هذه الآية إن الله أوجب على الإنسان علم الحكمة. عبارة يكون هكذا فإن بله لأن علم الأسماء وهي أرباب صور الأنواع والدعوة عطف على علم. لأن علم الأسماء والدعوة التي يكون فدوه بها إشارة إلى قوله فدوه بها. العلم بالأسماء والدعوة لا يحصل إلا بالتدبر. يعني يجعله الخط قبل والدعوة حتى يكون والدعوة عطف على علم. فعلمان غلط لابد من حذف التشديد. لا يحصل إلا بالتدبر في المصنوعات والتأمل في المربوبات من كل ما في الأرض والسماوات. ولعل ذلك وغل عن بالتدبر والتفكر فيها وفي أهوالها في كثير من الآيات. خب هلا نحن كيف لابد من نصل إلى هذه المعرفة؟ لابد من السلوك في طريق العرفاء من التهذيب والتزكية ورفع التعلقات ورفع الحجوب والموانع من البين. وسبيل هذا الباب من المعرفة مما سلكه العرفاء المحققون والعلماء الإلهيون وهم القائلون بأن هذه السور المتنوعة المتخالفة سور أسماء الله تعالى وظلال ومسل لها ومظاهر ومجال لما في العالم الإلهي والصدق الربوبي. وذلك لأن كل ما يوجد في عالم من العوالم ففي العالم الأعلى الإلهي الأسمائي يوجد من ما هو أعلى وأشرف وعلى وجه أبسط وأقدس وما عند الله خير وأبقى. ارجو إلى خطبة كتاب التمهيد عندما قال وجعل وسير ظاهرا وسير مجالية لشموس معاني انواره في الخطبة. جعل هذه الموجودات مجالي ومشارق لشموس المعاني. يعني الإنسان العارف عندما ينزل هذا الشيء فكأنه هذا مشرق يتلو من هذا المشرق ذلك المعنى الذي هو روح هذه السورة. هذا بالنسبة إلى أولي وداده. أما هذا الذي يكون مشارق بالنسبة إلى أولي وداده يصير مغارب بالنسبة إلى أولي بعاده. الذين بعيد عن الحق والمراحل يكون بالنسبة إليه هذه الأمور مغارب. يعني كأنه المعاني غرب فيها وهم لا يلتفتون إلى هذه الحقائق والأسرار والبطون. تنظر يعلمون من الدنيا ظاهرها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.